الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلدينا في دراسة كتاب شرح العقيدة الطحوية للشارح الإمام صدر الدين علي بن علي محمد بن أبي العز الحنفي، والذي يشرح فيه متن العقيدة الطحوية في الإمام أبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي المصري. وبعد أن تكلم الشيخ رحمه الله تعالى على أنواع التوحيد الثلاثة، وذكر هذه الأنواع، تكلم على أن الإقرار بالخالق سبحانه وتعالى مركوز في الفطرة، وأن الفطرة التي لم تلوث ولم تدنس تقر بخالقها سبحانه وتعالى، لأنها طبعت على البحث عن الحق وعما ينفعها، فإذا وجد المعين على ذلك وهم الرسل والأنبياء والصالحون والدعاء إلى الله جل وعلا، وكذلك وجدت أدوات التعليم أو طرق التعليم المتنوعة، وانتفى المعارض الخارجي والمفسد الخارجي، فإنها تبحث عما ينفعها وتبحث عن الأصلح لها والذي ينفعها والأصلح لها، والإقرار بخالقها الواحد الأحد سبحانه وتعالى، والإذعان له جل وعلا وعبادته سبحانه وتعالى. والقرآن مملوء من تقرير توحيد الربوبية ليدلل به على توحيد العبادة. القرآن مملوء من تقرير توحيد الربوبية، وأن الخالق والمتصرف والمالك واحد في خلقه وفي ملكه وفي تصرفه، في أفعاله، في ذاته، في أفعاله، في صفاته. فكما أنه خالق واحد، مالك واحد، متصرف واحد في ملكه وخلقه، فكذلك يجب أن يكون الإله المعبود واحد لا شريك له، هو هذا الخالق المالك المتصرف المنفرد الخلق والملك والتدبير، هو هذا الذي يجب أن يؤله ويعبد وحده سبحانه وتعالى. فالقرآن يذكر ويقرر توحيد الربوبية ليستدل به على توحيد الألوهية، يستدل به على توحيد الألوهية أي على توحيد العبادة. فتوحيد الربوبية مستلزم لتوحيد العبادة، توحيد الربوبية يستلزم لتوحيد العبادة أو لتوحيد الألوهية. فكما أن الخالق والرازق والمالك والمتصرف في الملك وفي خلقه لا يشاركه في ذلك التصرف أحد، وكذلك لا يشاركه في أفعالي ولا في صفاتي أحد، فكذلك يجب أن يكون المعبود إله واحد لا شريك له. وقرر المؤلف هذه المسألة ويكمل الكلام الآن على الاستدلال عليها، يكمل الآن الكلام على الاستدلال على هذه المسألة، وهي أن توحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الإلهية. هذه التي الآن سنبدأ بها درس هذه الليلة بإذن الله سبحانه وتعالى. نقرأ مبحث لقوله تعالى،
يقول الله تعالى في آخر كل آية أإله مع الله.
والقرآن مملوء،
قال المصنف رحمه الله: والقرآن مملوء من تقرير هذا التوحيد وبيانه وضرب الأمثال له، ومن ذلك أنه يقرر توحيد الربوبية ويبين أنه لا خالق إلا الله، وأن ذلك مستلزم أن لا يعبد إلا الله، فيجعل الأول دليلا على الثاني، فيجعل الأول دليلا على الثاني، إذ كانوا يسلمون في الأول وينازعون في الثاني، فيبين لهم سبحانه أنكم إذا كنتم تعلمون أنه لا خالق إلا الله وحده، وأنه هو الذي يأتي العباد بما ينفعهم ويدفع عنهم ما يضرهم، لا شريك له في ذلك، فلم تعبدون غيره وتجعلون معه آلهة أخرى، كقوله تعالى: قل الحمد لله وسلام على عبادي الذين اصطفى، الله خير أما يشركون، أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها، أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. يقول الله تعالى في آخر كل آية أإله مع الله، أي أإله مع الله فعل هذا، وهذا استفهام إنكار يتضمن نفي ذلك، وهم كانوا مقرين بأنه لم يفعل ذلك غير الله، فاحتج عليهم بذلك. وليس المعنى استفهام هل مع الله إله كما ظنه بعضهم، لأن هذا المعنى لا يناسب سياق الكلام، والقوم كانوا يجعلون مع الله آلهة أخرى، كما قال تعالى: أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد، وكانوا يقولون: أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب، لكنهم ما كانوا يقولون إن معه إلها، جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا، بل هم مقرون بأن الله وحده فعل هذا، وهكذا سائر الآيات. وكذلك قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وكذلك قوله في سورة الأنعام: قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به، وأمثال ذلك.
إذن هذا الشروع في بعض الأدلة التي تدلل على ما سبق تقريره من أن المقر بتوحيد الربوبية يلزمه الإقرار بتوحيد العبادة، أو يلزمه الإقرار بتوحيد الألوهية، أي بإفراد الله جل وعلا بالعبادة، لأنه هو وحده المستحق أن يعبد، فهو وحده المستحق أن يعبد، لأنه وحده الخالق الفعال لما يريد. ومن تلك الأدلة قوله تعالى: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. يأمر ربنا جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم بأن يقول الحمد لله، الحمد الثناء على الله جل وعلا بصفات الجلال والكمال، على وجه الخضوع والإذعان، وبعضهم يقول الحمد والثناء باللسان على الجميل الاختياري، يعني حتى ولو لم يكن هناك معروف فإن الله جل وعلا يستحق الحمد جل وعلا على ما له من صفات الجلال والكمال سبحانه وتعالى، فهو الذي يستحق الحمد وحده جل وعلا، يستحق الحمد على ربوبيته، ويستحق الحمد على ألوهيته، ويستحق الحمد على ما له من الأسماء الحسنى والصفات العلى، ويستحق الحمد على حكمته جل وعلا، ويستحق الحمد على شرعه وقدره، ويستحق الحمد جل وعلا على شرعه وقدره. والحمد أهل العلم يقولون مورده اللسان أو اللسان والقلب، أما الشكر فيدخل فيه الجوارح، يكون باللسان والقلب والجوارح. ومن ذلك قول الشاعر: أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة. أفادتكم النعماء مني ثلاثة، النعمة التي أداها هؤلاء الشاعر أفادتهم ثلاثة أشياء: يدي ولساني، الشكر باليد واللسان والضمير المحجبة، يدي ولساني والضمير المحجبة هو القلب. فالشكر يكون بالجوارح كقوله تعالى: اعملوا آل داود شكرا، ويكون باللسان ويكون بالقلب: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، سلم على عباده الذين اصطفاهم. فيدخل في هذا دخولا اوليا الانبياء والمرسلون، كما قال شيخ الاسلام ابن تيميه، يدخل في هذا الانبياء والمرسلون لانهم وصفوا الله جل وعلا بكل وصف جميل، ونفوا عنه كل عيب ونقص. ثم يدخل بعد ذلك ايضا بعد ذلك في هذه النقطة يدخل الصالحون من المؤمنين ومن الصديقين وغيرهم: سلام على عباده الذين اصطفى. هؤلاء العباد من الأنبياء والمرسلين والصالحين والصديقين، وصفوا الله جل وعلا بأكمل وأحسن الأوصاف، ونفوا عنه جل وعلا كل عيب ونقص، فلذلك سلم عليهم جل وعلا لسلامة ما قالوه من النقص والعيب. وسلام على عباده الذين اصطفى. ثم قال: الله خير أما يشركون. الله جل وعلا خير، كلمة خير هنا يقولون ليست على بالها، يعني أفعل التفضيل هنا استعماله ليس على باله، لأن الطرف الآخر ليس له شيء، الطرف الآخر ليس له شيء حتى يحصل هناك نوع من المفاضلة، حتى يحصل نوع من المفاضلة، كما قال تعالى: أصحاب الجنة خير يومئذ خير مستقرا، أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا، خير مستقرا من أصحاب النار. لكن هل أصحاب النار لهم أي خير في نارهم أو في مستقرهم أو في مقالهم مقيلهم؟ الجواب: لا، ليس لأصحاب النار أي خيرية في النار، ولو ذرة، ولو أقل من ذرة. أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا، يعني خير مستقرا من أصحاب النار. لكن الطرف الآخر الذي هو أصحاب النار ليس لهم أي خيرية في استقرارهم في النار والعياذ بالله تعالى. فيقولون أفعل التفضيل هنا الذي هو خير ليس على بالي. لماذا؟ لأن الطرف الآخر ليس له شيء من المفاضلة. تفهمون هذه المسألة لأنكم ستحتاجون إليها في التفسير. نفس الشيء هنا، الله خير أما يشركون، ليس هناك الطرف الآخر الذي هو ما يزعم هؤلاء من الآلهة كالأصنام وما يعبد من دون الله، ليس فيه أي خيرية ليشارك الرب جل وعلا في أفعاله أو في صفاته سبحانه وتعالى. لكن هذا من باب الاستفهام الإنكاري كما سيكمل كما تمكن الآن بقية الآية، ومن باب التوبيخ، ومن باب التوبيخ والتقريع لهم. لذلك ذكر بعد ذلك بعض أفعال الرب جل وعلا، بعض أفعال الرب جل وعلا. قال أمن خلق السماوات والأرض، أمن خلق السماوات والأرض، السماوات بمن فيها من الملائكة وبما ينزل منها من الرزق من المطر وبما فيها من التركيب والتراكيب البديعة العظيمة وبما فيها من الشمس والقمر وغير ذلك، والأرض بما فيها من الجبال والأنهار والبحار والخيرات والبشر. أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة. هذا كله من فعل الله جل وعلا، خلق السماوات والأرض، إنزال الماء من السماء، وإنبات الحدائق في الأرض بهذا الماء. والحدائق جمع حديقة، والحديقة هي كل بستان محاط، كل بستان محاط يعني محاط بسور أو بسياج يطلق عليه حديقة. فأنبتنا به حدائق ذات بهجة، يعني ذات منظر حسن يبهج الناظرين، ذات منظر حسن جميل يبهج الناظرين ويسر الناظرين. ما كان لكم أن تنبتوا شجرها، يعني من الذي يستطيع أن ينبت هذا الشجر بتلك الحدائق وتلك البساتين غير الله جل وعلا؟ الجواب لا أحد، لا أحد. إذا أراد الله جل وعلا أن يمنع عن هذا الماء أو هذا الإنبات فلا أحد يستطيع لا أن ينزل الماء ولا أن ينبت تلك الحدائق الجميلة الغناء، بدليل أن الأرض عندما تجدب ويقل المطر أو يمتنع فإنه لا أحد هناك في الأرض قاطبة يستطيع أن ينزل المطر وأن يسقي تلك البلاد التي تعاني من الجد والقحط. ثم قال أإله مع الله بل هم قوم يعدلون، يعني يشركون. يقول الشيخ، يقول الله تعالى في آخر كل آية أإله مع الله، أإله مع الله فعل هذا، فهذا استفهام إنكار يتضمن نفي ذلك، يعني لا أحد فعل هذا مع الله جل وعلا. وليس هذا مجرد استفهام يطلب فيه الخبر، لا، لأنهم كانوا لا يقرون بآلهة خلقت مع الله جل وعلا، كانوا لا يقولون بأن الآلهة المزعومة تخلق وترزق، لا، لكنهم كانوا يجعلون فيها نوع من الشركة التي سنذكرها الآن بعد قليل،
يقول هم كانوا مقرين بأنه لم يفعل ذلك غير الله. طيب إذا كنتم مقرين بأن الذي خلق ورزق وفعل هذا هو إله واحد أو رب واحد، فلما تشركون معه في عبادته غيره؟ إذن هذا توبيخ وتقريع لهم. إذا كنتم تقرون بأن الذي خلق ورزق وأنزل الماء من السماء وأنبت الحب والثمر من الأرض إله ورب واحد، فلماذا تشركون معه في عبادته غيره وتصرفون العبادة لسواه؟ هذا هو نوع من التوبيخ والتقريع لهؤلاء. يقول الشيخ: والقوم كانوا يجعلون مع الله آلهة أخرى، كما قال: فإنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى، قل: لا أشهد. لكنهم ما كانوا يقولون إن معه إلها جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا، يعني لم يكن هؤلاء المشركون يقولون بأن هناك خالق مع الله جل وعلا، إلا ما سنذكره من استثناء في الأمم السابقة بعد قليل من القدرية والدهرية وأمثالهما. لكنهم ما كانوا يقولون إن معه إلها جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا، ما كانوا يقولون بأن هناك خالقا مع الله أو مثل الله جل وعلا، بل هم مقرون بأن الله وحده فعل هذا. يقرون بأن الذي جعل الأرض قرارا مستقر للناس وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي للجبال وجعل بين البحرين حاجزا هو واحد فقط، رب واحد، ليس هناك أحد خلق هذا أو شارك الله جل وعلا في خلق هذا. وكذلك قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. وذكرنا هذه الآية في الدرس السابق أن الله جل وعلا أمر عباده بالعبادة، وهذا أول أمر موجود بين دفتي المصحف، أول أمر للناس بالعبادة، بعبادة الله الواحد الأحد: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. لو جئت تبحث عن أمر قبله لا تجد، فهذا أول أمر. فإذا أول أمر الأمر بعبادة الله الواحد الأحد لا شريك له. فإذا قال قائل: ولماذا نفرده بالعبادة جل وعلا؟ فيستدل على ذلك بأنه الذي خلقكم والذين من قبلكم، أنه المتفرد، كما أنه المتفرد بالخلق والرزق والملك والتدبير، فينبغي أن يفرض وحده بالعبادة. وكذلك قوله في سورة الأنعام: قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به، وأمثال ذلك في القرآن كثير. يعني الاستدلال بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية، الاستدلال بتوحيد الربوبية على وجوب إفراد الله جل وعلا بالعبادة وحده سبحانه وتعالى، هذا كثير في القرآن. نعم أكمل.
وإذا كان توحيد الربوبية الذي يجعله هؤلاء الكفار ومن وافقهم من الصوفية هو الغاية في التوحيد، داخلا في التوحيد الذي جاءت به الرسل عليهم السلام ونزلت به الكتب، فليعلم أن دلائله متعددة كدلائل إثبات الصانع ودلائل صدق الرسول، فإن العلم كلما كان الناس إليه أحوج كانت أدلته أظهر رحمة من الله بخلقه.
يقول الشيخ: وإذا كان توحيد الربوبية الذي يجعله هؤلاء النظار يعني المتكلمين من المتكلمين سواء من متكلمي المعتزلة أو الأشاعرة أو الماتريدية أو غير ذلك أو غير هؤلاء من الفلاسفة الإسلاميين، إذا كان توحيد الربوبية الذي يجعله هؤلاء النظار ومن وافقه من الصوفية يجعلوه هو الغاية في التوحيد، الغاية في التوحيد عندهم هو إثبات الصانع وإثبات الخالق، وتعبوا في إثبات هذا المطلوب تعبا شديدا، حتى إن كثير منهم في آخر أمره عجز عن تقرير هذا المطلوب الذي هو أوضح الواضحات، عجز عن تقريره بالعقل، عجز عن تقريره بالعقل، وأنه كان ينام طيلة الليل ويضع الملحفة فوق رأسه ويستحضر الأدلة العقلية والتي يسميها براهين عقلية وبراهين منطقية حتى يثبت بها كما يقولون واجب الوجود أو الخالق أو الصانع، ثم يطلع الفجر ولم يخرج شيء من الحيرة التي دخل فيها، لأنه أراد أن يثبت ذلك المطلوب عن طريق علم الكلام ومنطق اليونان. هؤلاء هم النظار، والصوفية كذلك عندهم الفناء على مراتب، فأعلى المراتب عندهم هو الفناء عن وجود سوى الله سبحانه وتعالى، الفناء عن وجود السوى هكذا يسمونه، يعني الفناء عن وجود سوى الله، وهذا المذهب هو مذهب الاتحادية الذين يقولون بأنه حصل اتحاد بين الإله والخلق، اللي يقولون بالوحدة، وحدة الوجود، وعلى رأسهم كما تعلمون إمامهم إمام الزنادقة ابن عربي صاحب خصوص الحكم وصاحب الفتوحات المكية. والدرجة الثانية من الفناء الفناء عن شهود سوى الله، الفناء عن شهود السوى، فلا يرى في الكون فاعلا ولا قادرا إلا الله جل وعلا. والدرجة الثالثة الفناء عن إرادة السوى أو عن عبادة السوى أو إرادة سوى الله أو عبادة سوى الله جل وعلا، وهذه الدرجة جاءت بها الشريعة لكنها لم تسمى بهذا الاسم ولم يطلق عليها علماء السنة هذا الاسم، أن تقدم مراد الله جل وعلا على مرادك وعلى هواك، أن تقدم مراد الله جل وعلا على مرادك وعلى هواك، وهذه المرتبة كما قلت مرتبة جاءت الشريعة بمعناها، ولكن هذه الألفاظ التي يطلقها هؤلاء لم يعرفها أهل السنة والجماعة. تفصيل الكلام عن الفناء موجود في آخر التدمرية، الرسالة التدمرية شيخ الإسلام ابن تيمية، وكذلك موجود في المدارج لابن القيم الذي شرح منازل السائرين لشيخ الإسلام الهروي. من أراد التوسع. الدرجة الأولى الفناء عن وجود سوى الله، فلا يرى في الكون إلا الله، وهذا الذي قال فيه ابن عربي: الرب حق والعبد حق. فليت شعري من المكلف؟ إن قيل عبد فذاك ميت، وإن قيل رب أن يكلف، وغير ذلك من طرحاته المذكورة في خصوصي وفتوحاته. يقول إن هؤلاء جعلوا غاية عندهم إثبات الصانع والاستدلال على الرب جل وعلا أنه الخالق وأنه واجب الوجود، هذا هو الغاية عند هؤلاء. أين توحيد العبادة الذي جاء به الرسل؟ أين توحيد الألوهية الذي قتل عليه المشركون؟ الجواب لا يكاد يذكر في كلام هؤلاء وأولئك إلا نادرا، إلا على سبيل الاستطراد، أما أصالة فليس لهم به عناية. يقول إذا كان هذا النوع من التوحيد داخلا في التوحيد الذي جاءت به الرسل، والرسل جاءت بإفراد الله جل وعلا بالعبادة ونزلت به الكتب، فليعلم أن دلائله متعددة، يعني دلائل توحيد العبادة متعددة، كدلائل إثبات الصانع، كدلائل توحيد الربوبية، ودلائل صدق الرسول. دلائل صدق الرسول يعني البراهين التي تدلل وتبرهن على أن الرسل صادقون فيما يقولون، سواء كانت هذه الدلائل بالمعجزات التي تسمى بالمعجزات التي هي آيات وبراهين، أم بغير ذلك مما سيأتي بحثه في مبحث النبوة والرسالة. فهذه الدلائل كثيرة في الكتاب والسنة، فإن العلم كلما كان الناس إليه أحوج كانت أدلته أظهر، يعني الناس يحتاجون أشد الاحتياج إلى هذا العلم وإلى بيان هذا النوع من التوحيد، وهو توحيد العبادة، فلذلك كثرت أدلته في الكتاب والسنة لشدة حاجة الناس إليه، إفراد الله جل وعلا بالعبادة، ولكثرة ما حصل فيه من الشبه ومن الشرك في الأمم السابقة، ولكثرة ما حصل فيه من الشرك ومن الشبه في الأمم. فإن العلم كلما كان الناس إليه أحوج كانت أدلته أظهر رحمة من الله بخلقه، فبين لهم لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. نعم، معناه الذي ذكرته اللي هو ما يشوفش حاجة في المرتبة الأولى إلا الله، الفناء عن وجود السوى، أي مخلوق يشاهده يعتبره صورة للرب جل وعلا وأنه حصل اتحاد بين الخالق والمخلوق، حتى أصبحت هذه الظواهر كلها هي مظهر للإله الحق الواحد. نعم.
والقرآن قد ضرب الله للناس فيه من كل مثل، وهي المقاييس العقلية المفيدة للمطالب الدينية، لكن القرآن يبين الحق في الحكم والدليل، فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ وما كان من المقدمات معلومة ضرورية متفقا عليها استدل بها، ولم يحتج إلى الاستدلال عليها
واضطرب أو استدل بها
في بعض النسخ استدل بها مثل الشيخ أحمد شاكر رحمه الله استدل بها. نعم.
والطريقة الفصيحة في البيت.
القرآن قد ضرب الله للناس فيه من كل مثل وهي المقاييس العقلية. المقاييس العقلية التي كل أحد يفهمها لا تحتاج إلى كثير استدلال، كقوله تعالى أفمن يخلق كمن لا يخلق، أفمن يخلق كمن لا يخلق، هل يستويان؟ الذي يخلق ما أراد ويوجد ما أراد كالعاجز الذي لا يستطيع أن يوجد شيئا مما يريد. وقال تعالى إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم، عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم. وقال تعالى يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، حتى الذباب التي يحقرها كل أحد، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. فهذه مقاييس عقلية يستطيع كل أحد أن يفهمها، استدل بها القرآن لإثبات المطالب الدينية سواء ما يتعلق بالإيمان بالله أو بالرسالة أو بغير ذلك، استعمل أو جاء في القرآن الكريم ضرب الأمثال للناس وهي المقاييس العقلية المفيدة للمطالب الدينية من أركان الإيمان المعروفة، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. لكن القرآن يبين الحق في الحكم والدليل، القرآن يبين الحق في الحكم، حكم المسألة ودليلها. أهل الفلسفة وأهل الكلام قد يبينون الحق في الحكم أما الدليل فيخطئون فيه، يعني هم يريدون مثلا أن يستدلوا على إثبات الصانع أو واجب الوجود فيسلكون طرقا خاطئة في نفسها فلا يصلون إلى شيء ولا يصلون إلى المطلوب. لذلك ما يقرره المعتزلة يرده الأشاعرة، وما يبطله الجهمية فإن المعتزلة يثبتونه. لماذا؟ لأن عقل هؤلاء ليس بأولى من عقل أولئك، يعني عقل نأخذ إذا اختلف أبو الحسن الأشعري مثلا مع الجبائي المعتزلة أو مع الجهم بن صفوان في تقرير مسألة، هذا يقول الجهم لا نثبت إلا صفة واحدة، المعتزلة يقولون لا نثبت ثلاث صفات، الأشاعرة يقول نثبت سبع صفات. طيب بأي شيء يقولون العقل؟ العقل أثبت تلك الصفات، فبنأخذ بعقل من؟ هل عقل الأشعري فيه شيء فيه ميزة نقدمه بها على عقل المعتزلة؟ أئمة المعتزلة متأخرين أو متقدمين كالجبائي والنظام وأمثالهما، وهل عقل المعتزلة فيه ميزة نقدمهم به أو بها على عقل الجهم ومن مشى معه؟ الجواب لا. لذلك حصل الاضطراب الشديد بينهم في الاستدلال وبالتالي في الأحكام، لأنهم قدموا العقول المضطربة المتنازعة وتركوا نصوص الوحي البين المنير الواضح، فحصل الخلل فيما يثبته هؤلاء وأولئك، ما أثبته هؤلاء نفاه أولئك. وكما قلت لكم في الدرس الماضي أن هذه الردود بين الأشاعرة والمعتزلة وغيرهم أراحت أهل السنة شيئا ما من جانب من الجوانب، لأن الجدار الذي يبنيه المعتزلة ينقض الأشاعرة، والجدار الذي يبنيه الجهمية ينقض المعتزلة، لأن هؤلاء كما تعلمون درجات في النفي والتعطيل. وكما يقول بعض العلم وكفى الله المؤمنين القتال، يعني هؤلاء يرد بعضهم على بعض لأنهم لا يعرفون إلا العقل، فما يثبته عقل هذا ينفيه عقل ذاك. أما القرآن ففيه الحق في الحكم على المسائل والاستدلال عليها، فماذا بعد الحق إلا الضلال. يقول وما كان من المقدمات معلوما معلومة ضرورية متفقا عليها استدل بها ولم يحتج إلى الاستدلال عليها. الأشياء الواضحة لا تحتاج إلى الاستدلال، لا تحتاج إذا كلمت واحد عن عظمة بناء السماء وجمالها وما فيها من النجوم والكواكب، من الخطأ ومن السفه أن يقول لك أولا اثبت لي أن السماء أصلا موجودة أو أن السماء فوقنا، هذا لا يحتاج إلى استدلال، لا يحتاج إلى استدلال أن واحد يكلمه في البرودة والحرارة يقول لك اثبت لي أن الثلج بارد وأن النار تحرق، هذه لا تحتاج للاستدلال، لا يحتاج للاستدلال أن تقول الأرض تحتنا والسماء فوقنا. فهناك أشياء كثيرة بهذه الطريقة معلومة فطرية معلومة للعقول متفق عليها لا يحتاج الإنسان فيها للاستدلال. النظار والمتكلمون لا، حتى هذه الأشياء المعلومة أخذوا يستدلون عليها ويبحثون لها عن أدلة وبراهين. لذلك قلت لكم في أحد الدروس أن عندهم أن أول واجب هو إما النظر أو الشك أو القصد إلى النظر، بيبدأ من ليس من الصفر ولكن من تحت الصفر، وهذا تكلمنا عليه في درس طويل وذكرنا كلامهم في هذا. الشيخ يقول هنا والطريقة الفصيحة
في البيان أن تحذف، وهي طريقة والطريقة الفصيحة في البيان أن تحذف، وهي طريقة القرآن بخلاف ما يدعيه الجهال الذين يظنون أن القرآن ليس فيه طريقة برهانية، بخلاف ما قد يشتبه ويقع فيه نزاع فإنه يبينه ويدل عليه.
ولما صحيح أنك تحذف الأشياء التي يعرفها كل أحد أو الأشياء المتفق عليها، يعني إذا كنت تتكلم مع واحد هناك أشياء متفق عليها بينك وبينه تحذفها وتبدأ من الأشياء التي فيها الخلاف بعد الأشياء الضرورية، وليس من الصواب أن تبدأ من الصفر لأنك لن تنتهي. ولا يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل، لو واحد تتناقشه في مسألة وتقول له مثلا تكلموا عن وقت صلاة الظهر أو وقت صلاة العصر أو أنه وقت صلاة العصر دخل، وأنه يقول لك اثبت لي أول النهار أصلا دخل علينا النهار، تقول له تعالى صل العصر يا فلان، تعالى اتق الله اترك العمل، يقول لك مين عرف أن العصر جاء وقته، خلاص اثبت لي ان احنا بالنهار، احنا وقت بالليل، فليس يصح في الأذهان شيء. إذا احتاج النهار إلى دليل فيكون هذا نوع من السفسطة وإضاعة الوقت وإضاعة الجهد أن تتكلم في البدهيات وتتكلم عن الأشياء الضروريات وتبدأ تبرهن عليها. القرآن لا يذكر هذه الأشياء المعلومة بخلاف أهل الكلام كما قلت، فإنهم يتعبون أنفسهم في الجري وراء إثبات هذه الأشياء المعلومة، لكن القرآن يبين الأشياء التي حصل فيها النزاع وحصل فيها الاشتباه عند الأمم، كاتخاذ مثلا الشفعاء والشبهة في اتخاذ الشفعاء وإبطال هذه الشبه ونحو ذلك. الأشياء التي فيها اشتباه عند الناس كما قلنا في درس أنهم قالوا لا نستطيع أن نلجأ إلى الله جل وعلا بأنفسنا ولا ندعوه بأنفسنا لأننا أحقر وأفقر من أن نقف ببابه، فلابد لنا من واسطة، لابد لنا من واسطة تقربنا إليه وتشفع لنا عنده. فقالوا واسطتنا من الصالحون من الأنبياء والعباد ومن الملائكة فاتخذوهم شفعاء، فبين الله جل وعلا بطلان ذلك الاعتقاد وذلك الفعل، وبين أن الشفاعة ملك، أن الشفاعة ملك له سبحانه وتعالى. نعم. ولما كان
الشرك في الربوبية معلوم الامتناع عند الناس كلهم باعتبار إثبات خالقين متماثلين في الصفات والأفعال، وإنما ذهب بعض المشركين إلى أن ثم خالقا خلق بعض العالم كما يقوله الثانوية في الظلمة، وكما يقوله القدرية في أفعال الحيوان، وكما يقوله الفلاسفة الدهرية في حركة الأفلاك أو حركات النفوس أو الأجسام الطبيعية، فإن هؤلاء يثبتون أمورا محدثة بدون أحداث الله إياها، فهم مشركون في بعض الربوبية. وكثير من مشرك العرب وغيرهم قد يظن في آلهته شيئا من نفع أو ضر بدون أن يخلق الله ذلك.
في بعض المباحث يعني أحيانا الإنسان بين أدم الإقامة يحاول يقصرها، يعني أساسا أحيانا يأتي ناس بالعوام لا يستوعبون بعض الكلام، لكن يعني نشرع في هذا المبحث. يقول الشيخ نقد يعني نأخذ منه شيء قليل: ولما كان الشرك في الربوبية معلوم الامتناع عند الناس كلهم باعتبار إثبات خالقين متماثلين في الصفات والأفعال، يعني ذكرنا وقررنا كثيرا بأنه لا أحد يقول بأن للعالم خالقين متماثلين متساويين في الأفعال أو في الصفات، لا يوجد أحد بهذه الصفة في الأمم السابقة، لا يوجد أحد يثبت خالقا مع الله جل وعلا يساويه في أفعاله أو في صفاته، هذه مسلمة. لكن الذي وجد في الشرك أو عند بعض المشركين ما ذكر المؤلف، وإنما ذهب بعض المشركين إلى أن ثم خالقا خلق بعض العالم، هذه بعض تحت خبر. يعني إذا الآن عندنا بعض الناس أثبت لبعض الأنداد بعض الخلق، ثم خالقا خلق بعض العالم. إذا بعض المشركين أثبتوا أن ثم خالقا خلق بعض العالم، ولم يوجد أحد يقول بأن العالم خلق الله جل وعلا ومعه غيره يماثله في الصفات والأفعال. يعني لم يوجد أحد يقول بأن للعالم خالقين متماثلين متساويين في صفاتهما وأفعالهما، هذا لم يوجد. وإنما الذي وجد إثبات وإثنان بعض الخلق لبعض العالم لشيء من تلك الآلهة المزعومة. وذكر الشيخ هنا ثلاثة أنواع كما يقول الثانوية الذين يقولون بإثبات إلهين اثنين، إله الخير وإله الشر، إله النور والظلمة، ويقولون بأن الظلمة شريرة وأنها لا تساوي النور وإنما الظلمة شريرة. فحتى عندما أثبتوا خالقين لم يثبتوا التماثل لهما، بل قالوا بأن النور خير من الظلمة. وكما يقوله القدرية في أفعال الحيوان، الحيوان يعني من به حياة ويقصدون به الإنسان كما يقول القدرية، لأن القدرية يقولون بأن العبد يخلق فعل نفسه، بأن العبد يخلق فعل نفسه ويستقل بفعله دون الرب جل وعلا، وأن الله جل وعلا لا يعلم أفعال العباد ولم يشأها ولم يقدرها ولم يعلمها إلا بعد أن وقعت. هذا قول القدرية. فإذا كان الثانوية أثبتوا خالقين اثنين، فإن القدرية أثبتوا خالقين بالجمع، فإنهم جعلوا كل واحد يخلق فعل نفسه، جعلوا كل واحد يخلق فعل نفسه. وهذه بدعة ظهرت في أواخر عصر الصحابة، وتصدى لها كبار الصحابة كابن عباس وابن عمر وغيرهما، والكلام عليها موجود في أول حديث في صحيح مسلم، في أول حديث صحيح مسلم، وتكلمنا عليها تفصيلا في شرح قرة العينين وفي غيره، وأيضا سيأتي الكلام عليها عند الكلام على الفرق. فهؤلاء القدرية كما ترون يثبتون أن هناك خالقا لبعض الأفعال مع الله جل وعلا، وهذا الخالق لبعض الأفعال هو الإنسان الذي يخلق فعل نفسه، وهو مستقل بهذا الخلق عن الله جل وعلا. فالرب جل وعلا لا يعلم ما يفعله الإنسان أو العبد، ولم يشأ ما يخلق هذا العبد ولم يرده ولا يعلمه إلا بعد وقوعه. هذا كلام القدرية في أفعال الحيوان. وكما يقوله الفلاسفة الدهرية أو الدهرية، الفلاسفة الدهرية هؤلاء عندهم أن الأفلاك، يقول الشيخ كما يقول الفلاسفة الدهرية في حركة الأفلاك أو حركات النفوس، عندهم أن الأفلاك واجبة الوجود في ذواتها، يعني قديمة، يعني أنها هي الصانعة ولم يصنعها أحد، فيجعلونها آلهة. يقولون بأن الأفلاك واجبة الوجود في ذواتها ومتحركة لذواتها، يعني متحركة بنفسها خارجة عن قدرة الله جل وعلا، متحركة لذواتها. وأن المهم في هذا الموضوع أن حركاتها أسباب لحصول الحوادث في العالم، حركات الأفلاك هذه حركات الأفلاك تسبب حدوث الحوادث في العالم من خير وشر. هذا ذكره الرازي في تفسيره عن الفلاسفة الزهرية واعتقادهم في الأفلاك، أن الأفلاك عندهم واجبة الوجود وأنها متحركة لذواتها، وأن تلك الحركات تسبب الحوادث أو هي سبب لحصول الحوادث في العالم، سبب لحدوث الحوادث في العالم. فهذا اعتقاد بأنه يحصل في العالم بعض الخلق بدون الرب جل وعلا، مستقلا عن الرب جل وعلا، فهذا نوع من الشرك أيضا يضاف لشرك الجهرية وشرك يضاف لشرك القدرية وشرك الثانوية. يقول فإن هؤلاء يثبتون أمورا محدثة بدون إحداث الله لها أو إياها، فهم مشركون في بعض الربوبية، فهم مشركون في بعض الربوبية. يعني كلمة بعض هنا للمؤلف ليقول لك أنه لم يوجد أحد يثبت صانعين متماثلين في الصفات والأفعال، لكن يوجد شرك في بعض الربوبية، بعض الخلق، بعض الأفعال، فهم مشركون في بعض الربوبية. وكثير من مشرك العرب وغيرهم قد يظن في آلهته شيئا من نفع أو ضر بدون أن يخلق الله ذلك. يعني بعض المشركين قد يعتقد في آلهته سواء من الأصنام الأحجار أو من الأشجار مثلا أو مما يعبده من الجن مثلا، يظن شيئا من النفع أو الضر بدون أن يخلق الله ذلك، يعني أنه يأتيه مباشرة بنفع أو ضر إذا طلب منه أو قصده. وهذا أيضا موجود حتى الآن عند بعض الناس الذين ينتسبون للإسلام، قد يذهب إلى صاحب الضريح يطلب منه مباشرة المدد والنفع أو دفع الضر، أو يتمسح بقبره رجاء البركة أن تنقل البركة إليه ويضع على جسمه، يظن أنه يحصل له شيء من الشفاء بذلك أو البركة بذلك. يعني حتى هذا موجود الآن عندنا، بعض الناس يعتقد أن صاحب الصريح أو الميت ينفع بنفسه أو يضر بنفسه، فهذا أيضا شرك في بعض الربوبية، شرك في بعض الربوبية بهذا الاعتقاد. نعم، جزئي في الدهرية الآن جزئي، لكن عندك الفلاسفة يعتقدون اعتقاد آخر. الفلاسفة يعتقدون أن الأفعال الإنسانية ربطوها بالتصورات والتخيلات، ثم ربطوا تلك التصورات والتخيلات بتلك الأفعال. يعني يحصل الإنسان تصورات وتخيلات يترتب عليها وجود تلك الأفعال. الدهرية كما قلت ربطوا هذه الأشياء بالأفلاك، وأن تلك الأفلاك واجبة الوجود، وأن حركاتها تؤثر في الحوادث الأرضية. لا، يثبتون الفلاسفة يثبتون، ولكن عندهم شرك جزئي. طيب، وكثير من مشرك العرب وغيرهم قد يظن في آلهته شيئا من نفع أو ضر بدون أن يخلق الله ذلك. طيب، نكتفي بهذا القدر، نكمل بعد الصلاة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.